قال رحمه الله في مقدمة المجموع، وهذا هو الدرس 47 16، إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحبه الواقعة فقال الصيمري يكتب يزاد في الشرح ليجيب عنه أو لم أفهم ما فيها فأجيب، قال وقال بعضهم لا يكتب شيئا أصلا. هذه مسائل واسعة. قال ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها، وقال الخطيب ينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفت آخر إن كان ولا وإلا فليمسك حتى يعلم الجواب. قال الصيمري وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض أو فهمها كلها ولم يرد الجواب في بعضها أو احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة أجاب عما أراد وسكت عن الباقي وقال لنا في الباقي نظر أو تأمل أو زيادة نظر. حضرنا مجالس الشيخ الفوزان حفظه الله، إذا جاء واحد يسأل عن مسألة حصلت لغيره ما يجيبه، لو قال ما له ما رأيك في رجل وضع ماله في البنك يقول له أنت وضعته، يقول لا فلان، يقول خليه يأتي هو يستفتي، لأن بعضهم قد لا يكون قصده الاستفتاء، قد يكون له قصد، ثم أيضا قد يكون له عذر. يعني الآن إذا قال وضع المال في البنك تقول هذا ربا على إطلاقه، حكمت عليه فسق الرجل وألحقت به المذمة والوعيد، بينما لو جاء بنفسه ربما يقول أنا ما وضعته في البنك إلا خشيت عليه السرقة حتى أجد مكانا آمنا، أو ربما يقول أنا تاجر وفتحت لي حساب جاري ولا أبقي المال في البنك، إنما إذا أردت أن أتعامل مع البنوك يعني مع التجارات الخارجية أو الشراء أضع المال بقدر يعني النازلة ثم أسحبه، فقد يكون له وجه. فلا بد من أن الإنسان يستفصل في الأسئلة والأجوبة. قال 17 ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتوى الحجة إذا كانت نصا واضحا مختصرا. قال الصيمري لا يذكر الحجة إذا أفتى عاميا، ويذكر إن أفتى فقيها كمن يسأل عن النكاح بلا ولي، فحسن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وكان شيخنا مقبل يقول ينبغي للمستفتين أن يسألوا المفتي عن الدليل، ينصح بالسؤال عن الدليل، لأن ذلك من باب العلم. قال أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول له رجعتها، قال تعالى وبعولتهن حق بردهن. قال ولم تجري العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد ووجه القياس والاستدلال إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء فرض فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة، وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط فيفعل ذلك لينبه على ما ذهب إليه ولو كان فيما يفتي به غموض، فحسن أن يلوح بحجته. وقال صاحب الحاوي لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا والتصنيف. قال ولو صاغ التجاوز إلى قليل لصاغ إلى كثير، ولصار المفتي مدرسا، والتفصيل الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوي المنع. النظر إلى حال السائل حسن، فبعض السائل إذا أعطيته الدليل ما يفهم ما المراد منه، يريد منك أن تقول له يجوز أو لا يجوز، وإن كان ممن يفهم إذا سقت له الدليل أحسن، تقول يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كذا وكذا. والله بعض المستفتين نفتيهم بالدليل ما يفهم، يقول لك يا أخي إيش الآن واجب علي، فإذا قلت له عليك كذا أو ليس عليك شيء يفهم. وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول هذا إجماع المسلمين أو لا أعلم في هذا خلافا، أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب، أو فقد أثم وفسق، أو على ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر، وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال، كمن يقول لك ما رأيك في تارك الصلاة أو فلان تارك صلاة، ويكون عندك هذا الرجل تارك الصلاة، فلك أن تشدد في الكلام هذا تارك الصلاة كذا وكذا وكذا وكذا، لأن كثير من الناس عندهم ترك الصلاة حرام وليست بعيب، يعني تجده يعامل تارك الصلاة ويجالس تارك الصلاة، وربما زوج تارك الصلاة لأنها ما هي حرام، ما هو عيب عند الناس لكثرة تاركيها، بينما كانت في زمن من الأزمان من الأمور المستقبحة، من الأمور المستقبحة يعني عادة فضلا عن شرع عن الشرع، فالناس تختلف. عندنا كانت النساء إذا أرادت أن تعير الشباب في أول ظهور حلق اللحى كانت تقول حمى عليك يا شباب اليوم، ويحلق اللحية والشنب، يعني يستنكرن حلق اللحية، وكانوا يذمون هذا الفعل. الآن ما أحد يذم، الأمر عندهم صار من المعتاد، فالأمور لابد أن تعاد إلى الشرع. قال 18 قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه، وإن قل. جاء بعض الطلبة إلى محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله وهو في مكة، ومحمد بن إبراهيم الوزير قد بلغ مبلغا في علم الكلام، فسأله أن يدرسه علم المنطق فأبى رده، كذلك الشافعي، نفع الله المزني بنصيحة الشافعي، يعني لما قدم الشافعي إلى مصر جعل المزني يسأله في مسائل كلامية، فقال له: يا بني إياك والعلم الذي إذا أخطأت فيه قالوا تزندقت، واطلب العلم الذي إذا أخطأت فيه قالوا أخطأت، فأقبل على علم النحو، أقصد على علم الفقه، ويأمرهم بأن يقتصروا فيه على الإيمان جملة من غير تفصيل، ويقول فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق، فيقول: ذلك معتقدنا فيها، وليس علينا تفصيله وتعيينه، وليس البحث عنه من شأننا. أما باب الصفات فهو مفهوم عند الخاص والعام من المسلمين، إلا أن المسلم يحذر من التمثيل والتشبيه والتكييف كما يحذر من التعطيل والتحريف والتأويل. وأما عدم التفسير لها مطلقا فهو قول المبتدعة، فلها تفسير لمعانيها يعلمه العرب، وأما تفسير كيفيتها فهو إلى الله عز وجل، بل نكل علم تفصيله إلى الله تعالى. هذا الكلام ليس على إطلاقه، إن كان يريد علم المعنى فلا، وإن كان يريد علم الكيفية فنعم. ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا، فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى في ذلك، وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم، هذا على مذهب المفوضة الذين يرون ذلك، لكن لابد من التفصيل، يعني لا تخوض بين العوام عند العوام بما يؤدي إلى عدم فهمهم، لكن لا بأس أن يعلم أن الله يسمع ويرى ويبصر ويتكلم بصفات تليق بجلاله، وأن الله على عرشه استوى، وأنه في السماء، وأنه يرى يوم القيامة، إلى غير ذلك مما ثبت. ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيليا ففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم، بل ينصح ويوجه. وإذا عزر ولي الأمر من حد منهم عن هذه الطريق فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعذير صبيغا بفتح الصاد المهمل الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك. أولا أباب الأسماء والصفات، الصحيح أنه ليس من المتشابه وإنما هو من المحكم البين الواضح، هذه يجب أن تفهم وتعلم، ومن ذهب إلى أنها من المتشابهات مطلقا فقد أبعد. أما إذا أراد به تشابه الكيفية فنعم، لا يعلم ذلك إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، وأما أن التشابه في المعاني وأنها لا تعلم بهذا كلام غير صحيح، فإن العرب يعلمون معنى قول الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى. لو سألنا هذا الطفل الصغير ما معنى ألم تعلم بأن الله يرى، سيقول بأن الله يرى بعينيه سبحانه وتعالى. وإذا قال بل يداه مبسوطتان يعلمه الصغير والكبير والعالم والجاهل، إنما تصار الصفات عن التكييف والتمثيل. وهكذا إن الله يبسط يده بالليل، إن الله يحب، إن الله يبغض، إن الله يرضى، كل هذا معلوم المعاني. فلا يقال بأن آيات وأحاديث الصفات من المتشابه، هذا قول غير صحيح، هذا قول باطل خالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول. فإننا نقرأ قل هو الله أحد في كثير من صلواتنا ويعلم معنى الله وأحد والصمد ومعنى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل هذا معلوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا بارك الله فيكم. فلا نخلط في هذا الباب، لأن المبتدعة زعموا أن هذا الباب هو باب المتشابه، والمتشابه لا يجوز أن يتكلم فيه، لأن الله عز وجل يقول ماذا؟ منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الله يخبر أن أصحاب الزيغ يتبعون المتشابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لكن نحن نقول لا نسلم بأن آيات وأحاديث الصفات من المتشابه، إلا إذا أردتم تشابه الكيفية فنعم، لا يعلم كيف هو إلا هو. وأما المعاني فهي معلومة، وإذا جهلت عند البعض علمت عند الآخرين، وفوق كل ذي علم عليم. والحمد لله رب العالمين.